يحيي حزب الله مع أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى سيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، وينظم حزب الله عصر اليوم مهرجانا مركزيا في مرقد سيد شهداء الأمة في بيروت، وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر، وفي مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي الشيت البقاعية تتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على مناطق عدة منذ فجر اليوم، نصفهم في مدينة غزة. وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي مخيم الشاطئ استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا، فيما استشهد فلسطيني في قصف استهدف شقة سكنية تؤوي نازحين في حي الرمال. حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور خطير في الوضع الصحي بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن أكثر من 15,000 شخص بينهم أطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. وقال متحدث باسم المنظمة إن استمرار العدوان الإسرائيلي يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية ويطيل أمد الكابوس الذي يعيشه سكان القطاع، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري. أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بمواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل. كما اعتقلت قوات العدو شابا من بلدة بيت عوا جنوب الخليل واعتدت على مسعفين في بلدة حلحول بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابتهما برضوض. وفي رام الله اقتحمت قوات العدو قرية المغير شرق رام الله تزامنا مع استفزازات مستوطنين الأهالي في تلك المنطقة. ختام هذا العظيم وجاز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الآية الكريمة جاءت من بعد قوله تبارك وتعالى: قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كان هذا الدعاء والحيثية اللي اجت من بعد بالآية الثانية اللي ذكرتها الآية الثانية، ان دعاء نوح انما كان كذلك لان ذول الكافرين لا يلدون الا كافرين مثلهم والا فجار. فهذا هالمقطع أو الآية الثانية استدل منها بعض المفسرين من المسلمين على قانون الوراثة، نبه لي، أن الخصال والأخلاق يرثها الولد عن أبيه. زين، خلي نلاحظ الآن خلال البحث نشوف أن هل يتم لهم هذا الاستدلال أم لا. أولا نمر بفصول الآية وبعد ذلك إن شاء الله نجي إلى هذا الموضوع. أول ما ينبغي أن يقال في هذا المورد أن الله عز وجل عندما ذكر لنا قول نوح عليه السلام ودعاء على الكافرين بأن ما يخلي واحد من عندهم ديار، يعني ما أكو واحد يسكن الدار منهم. طيب ذولا أكو من عندهم صبيان، يعني أطفال أكو أبو 10 سنين أبو 12 سنة أو 7 سنين، زين هذولا ما مكلفين، يعني بعدهم إلى الآن مو واصلين إلى سن التكليف حتى نعرف إذا الله عز وجل كلفهم راح يمتثلون فيصيرون مؤمنين أو لا يظلون كافرين. فذولا بحكم كونهم أطفال، بحكم كونهم صبيان، شنو المبرر للدعاء عليهم؟ ذولا نشمات بريئة، صبي نشمة بريئة، بعد مو مكلف، هذا بعد طفل، وهذا الآن محل العطف محل الرحمة، ونبي أنبياء الله يحملون أخلاق السماء للأرض، أنبياء الله نعم يحملون رحمة الله لطف الله، يحملون التسامح النفس المتسامية. إذن شلون نقدر نجد مبرر بحيث أن الأنبياء يدهون على الأطفال وذولا بهم أطفال؟ نبهل لها النقطة هاي، يثيروها المفسرين ويجاوبون عليها. والحقيقة القرآن الكريم أكو به كنوز، وفي تفسيره كنوز ما يتنبه لها الإنسان إلا أن يتوغل بيها. يعني مثلا مثل هالإشكال هذا اللي أثاره، تيجي للروايات تلقى الروايات تقول أن الله عز وجل أعقم قوم نوح قبل 40 سنة من الطوفان، أخرج المؤمنين من أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم مر عليهم دور عقم ما ولد ولد، أعقم نساءهم 40 سنة بحيث ما ولد لهم ولد، وفي وقت وجود الطوفان يقولون المفسرين ما كان عندهم صبي أبدا، صبي ما كان عندهم، يعني دون سن التكليف ما كان عندهم صبي، يعني هالفترة فترة تعقيم الأرحام بحيث استمرت لفترة طويلة لمدة 40 سنة، ولما جاء الطوفان ما كان أكو صبيان هم دون سن التكليف. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان الصبي او ان الطفل او ان هو من هو دون سن التكليف على محل العطف محل الرحمة، هذا بعد الان ما يقسى عليه، لان بعد مو مالك زمام الاختيار حتى نعرف، عنده اصرار على الباطل فنعتبره مصير، ما عنده ارادة، إرادة إطلاقا ما عنده، وطبيعي إحنا نعرف هذا من بدهيات الفقه الإسلامي، من أبجديات الفقه الإسلامي أن الصبي ما يكلف حتى ما نحمله مسؤولية جنائية، يعني لو عمل عملا جنائيا شريعة أو الفقه الجنائي الإسلامي ما يقتص من عنده، يعني الصبي لو جرح ما يجرح، لو قطع يد ما تقطع يده، ما يكلف جنائيا. نعم الفقهاء يقولون إذا عنده أموال يكلم، عنده عليه مسؤولية مدنية، يعني لو كسر له مثلا معون أو اعتدى على آلة كسرها وهو صبي مميز وعنده أموال نحمله مسؤولية مدنية، نأخذ من أمواله ثمن هالمعون اللي كسره وثمن البضاعة اللي أتلفها فقط، وإلا مسؤولية جنائية ما عليه لأن ما عنده إدراك. ولهذا الإسلام نهى عن قتال الصبيان إذا مو مشتركين بحرب، نهى عن قتالهم. الشيخ الكبير العاجز، المرأة القاعدة، الراهب المتعبد، هذول مو مشتركين بالحرب. يوم ما مشترك لعدم أهلية، يوم ما مشترك لعجز، يوم لا الامتناع هو ابتعاد ممتنع، رجل عابد ما له علاقة بالقضايا. فهذول نعم ما الإسلام ينهى عن قتالهم، يأمر بالابتعاد عنهم. نفهم من هذا؟ نفهم أن الله عز وجل عندما يعاقب الكافرين ما يعاقبهم إلا على سوء اختيارهم وإصرارهم على الباطل. يعني الباري تبارك وتعالى ما خلق العباد حتى ينتقم من عندهم أبدا، إنما خلق الإنسان ووضح له الطريق والسبيل وبين له طرق الهداية وأشار له إلى مواقع الشر وقال له أنا أنصحك بأن تبتعد، أنا أدعوك أن تبتعد عن طريق الشر إلى طريق الخير. إذا أصر بعد ذلك يقاتله، نبهلي، وإلا الباري عز وجل ما عنده مصلحة في أن ينتقم من العباد، ما يستعجل بعذابهم وما يصنع بعذابهم على حد تعبير الآية، ما مش يستفيد بعذابهم أبدا. زين، فنجي للصبي باعتبار الصبي هذا محل الرحمة. الصبي لما يكون محل الرحمة ما تجد مبرر إنساني ولا مبرر عقلائي لقتله، لأن هذا ما عنده إدراك من أجل ماذا يقتل، على استناد يقتل أبدا. ولهذا كانوا جماعة صبيان يردون يطلعون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم. أكو جماعة يبلغ صبي مميز ويصير عنده حماس ويجي قاتل، النبي يمنعهم يقول له لا ارجع إلى أن يصير عندك إدراك كامل. إذا صار عندك إدراك كامل وقدرت تعرف ذاك الوقت تكلف وينقبل من عندك أن تقاتل أو ما تقاتل. زين، إذا ذول اللي يعتدون على الصبيان، اللي يعتدي على الصبي الصغير وياخذ بجريرة أهله، طبعا هذا لا عند من الإنسانية شيء ولا عند من الدين شيء ولا عند من الكرامة شيء، نبهلي، لأن الصبي شنو ذنبه حتى يؤاخذ. ومن هنا تعرف جلافة الأمويين وانحطاط خلقهم. طبعا أنا ما أريد أقول كلهم بصورة عامة، لا شوية نبهلي، تراكوا بالأمويين ناس موضع احترامنا وموضع تقديرنا، احنا ما عندنا مصلحة أن نشتم الناس أبدا، لكن أكو ناس الواقع ذولا ترك الإشارة إلى جرائمهم يعتبر تستر على الظلم. يعني تأمل أنت لما يجي بشر ابن أرطاة، بشر ابن أرطاة يودي معاوية يغير على اليمن، يغير على كل بلاد واقعة تحت حكم علي بن أبي طالب. طيب إجى لليمن، اليمن منو عليها؟ عبيد الله بن العباس، أخو عبد الله بن العباس. عبيد الله طلع ترك اليمن، شاف الجيش اللي جاي لا قبل له به، او هو اساسا هذا عبيد الله ابن العباس مشي، يعني ما يسوى شيء. المهم ترك البلدة وطلع. لما طلع ترك صبيين، عند اثنين اطفال، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، اطفال اثنين، ترك هالاطفال الاثنين وخرج. اجى بشر ابن أرطاة، طبعا بشر من شريحة من الشرائح ذولا اللي يسموهم حازمين اداريا، لان انت لما تجي الى تاريخنا الجايف ولله الحمد تلقاه يعبر عن ذولا المنحطين بانهم اقوياء اداريا، يعني بدل ما يقول الحجاج جيفة يعبر عنه قوي اداري، بدل ما يقول عار هذا في تاريخنا لا يعبر عنه بانه صلب وكان مملوء وسوى فتوح، كأن الفتوح هي خذ لك وصلة ارض ضمها هاي هي وجيب جماعة ضمهم الى الجماعة، ولو عندما تجيب هاي وصلة الارض تأخذها بالجبر وبالقوة ما تنقل لها اسلام. الاسلام ما يجي ينهب اراضي ولا يجيب ناس، الاسلام يجي يريد ينقل الدعوة، ينقل لا اله الا الله، ينقل شريعة الله، وإلا مو ما عنده مصلحة أن يجيب قطعة أرض يضمها إلى أرض ولا جماعة يضمهم إلى جماعة كما يفهم هؤلاء من الفتح. هذول يصورون الفتح من هالنوع. انا اكد لك ان سيرة الحجاج ونظائر الحجاج اخرت الاسلام قرون وابقت صورة وحشية عن الاسلام. شلون؟ لان ارجوك هذا يجيبوا له الفلاحين، فلاح يجي الى البلدة يقول له لا ترجع الى القرية مالتك، ما تيجي للبلدة، تروح لينك، انت مو مال البلدة، لازم تبقى بالقرية وتشتغل. تملك انت عندك سيطرة على حرية الناس؟ ما لك حق. هذا رجل يريد يجي يشتغل ويحق بالعمل في كل مكان، حق منفتح له الى سلطنة على نفسه ويتصرف كيف ما يريد. زين يجيبوا له جماعة يسيمهم على ايديهم، يكوي على ايده، يحط عليه وسم حتى ينعرف، يعني عاملهم كما تعامل البهائم. يجون له جماعة يقولوا له احنا اسلمنا، يقول لا انتوا اسلمتوا هربا من الجزية، جيبوا الجزية، لا ياخذ منهم جزية مع اسلامهم. من النوع تصرفات من النوع هذا بشر من هالنوع، بشر ابن ورطات من هذا النوع. ايه يعبرون عنا صلب ويعبرون عنا بان حازم، تدري من حزمه شنو؟ من حزمه طلع حط طفلين ابو 7 سنوات وابو 6 سنوات، حطهم على درج صنعاء وذبحهما كما يذبح الكبش، وامهم واقفة عينهم. زين جنت فقدت عقلها الذي قامت تدور حول مصرع الطفلين وتقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتان تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، والدور على مصرع الصبيين وتوقع إلى الأرض مغمى عليها إلى أن فقدت عقلها. شايف الصور هاي المملوءة أسى، الصور المملوءة لوعة، الصور اللي تخلي الإنسان اللي عنده إيمان يقول الأرض تصل إلى هالدرجة من الانحطاط. وهذا نقدر نسميه مجتمع إسلامي ينذبح به صبي؟ وين هذا؟ شلون يلتقي مع شفافية الإسلام اللي تقول أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من بلدكم هذا وبيتكم هذا؟ نعم، اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا بروح توجيه تقول المؤرخين قتل 30,000. هذه هي شفافية الاسلام. يعني احنا اللوم ذولا اذا المستشرقين قعدوا وفكوا عيونهم على تاريخنا وشافوا تاريخنا هذا وقالوا المسلمين ذولا وضعيتهم هكذا، احنا نجي نحمل عليهم نقول لا كنتوا مو خشوادم، انتوا شتمونا، انتوا شعوبية، لا ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نحط ايدنا على الباطل؟ انت تعال زكي نفسك، قول هذا مو من تاريخ الاسلام، قول ذولا ما محسوبين على الاسلام. اذا لا والله تقول ذولا اسلام، لا تحمل الشتم اللي يجيك، لان انت اذا تقول ذولا اسلام تشوه الاسلام، تخلي الناس تكفر بالاسلام. نعم تكفر بالاسلام. اما الاسلام لا، مو هذا الاسلام، خلقه الرحمة، الاسلام خشن في ذات الله، الاسلام يجتاح اجتياح اذا بحق، واذا لا والله مو بحق، ما يعتدي على قطرة من الدماء ابدا ابدا. المفروض ان الدم الى حرمته عند الله، خصوص هذا الصبي. لان انت بغض النظر هسا شوف انا الفت نظرك، يعني انت قد تمر الان تلقى لك ابو يحمل ابنه، عند طفل ابو 4-5 سنين والطفل قد يبكي يريد لحاجة وابوه قد يقشو عليه ضربة، فمن يمك تحس ان هاي الضربة وقعت على قلبك؟ يعني اذا عندك انسانية قلت شو ذنب هذا الطفل؟ ليش الضربة؟ ليش؟ ها؟ هذا طفل ما يعقل، تقدر تهدئه من يمك انت تتلوى تتأذى، لان هاي يسموها عملية التلبس، ها هاي عملية الاستبطان يسموها، يعني انك تحس بما يحس به الاخرون، تشعر كأن هذا ابنك. شلون ابنك اذا واحد يضربه انت تتأذى عينا؟ ها هو انت عاطفة الابوة، انت لما توقف لك ابو او ام وقدام عينه تذبح ولده، ايش تتصور شنو يعني؟ هذا مو مشاعر، هذا مو انسان. الانسانية اللي تطلع على منظر كهذا المنظر يهزها الالم من اعماقها، انا الغريب الى امر اشوف منظر من هالنوع، انا اتألم، اتحول الى كتلة من الالم وكتلة من الحقد. هذا واحد مولانا بعيد عن اطفاله، بعيد عن اطفاله ويشوف العصفور، هذا العصفور يزق فراخه وهو شوية عند بعد عن اطفاله، هل منظر يهز من اعماقه؟ ها ويقول وجنبي عصفور يزق فراخه ويوسعها بالدفء وهي تناقر، فيوقظ لي مرآه حجرا لطالما تعاهدكم بالدفء والصبح باكر، غداة أغطيكم بصدري وأنحني فترقص أضلاعي لكم، والخواصر يكاد بعيني التلفت يغتدي صراخا لو أن العين فيها حناجر. اتأمل هالصورة المرعبة المؤلمة اللي يرويها، يقول ان هذا لما اشوفه انا العصفور يحنو على فراخه، اذكر شلون كان حضني يحنو عليكم ويغطيكم حتى يبعد عنكم البرد وحتى يوفر لكم الدفء، فمنظر من هالنوع يألمه، فكيف اذا طلع ابنه وتذبحه امام عينه ومع ذلك يجي التاريخ يسميك مسلم ويجي التاريخ يسميك بطل؟ من لعنة الله على هالتاريخ، وهذا تاريخ لجيفة، هذا جيفة مو تاريخ. اذا لاحظ الاسلام ايش قد الاسلام فيها جانب ايش كثر، يعني اكو حساسية في ضمائر المسلمين، بحيث اذا مروا على هالجوانب يملؤون الثغرات، ما يخلون ثغرات بها. يسأل يقول شلون نوح يجوز لان يدعو على هذول وذولا اكو بهم صبيان ما يعقلون؟ يقول لا، الروايات نصت على ان الله اعقم ارحام النساء 40 عام، وهل 40 عام اللي اعقن بها، بحيث ما اجى الطوفان ما اكو صبي حتى اخذ الطوفان، الطوفان اخذ ناس كبار، ذولا المصرين على الباطل الكافرين هؤلاء، والا ما مضى الواحد صبي حتى نقول انه اخذه الطوفان. طيب هذا البحث الاول اللي نفهمه من الآية الكريمة. البحث الثاني، اكو نقاش عند الفقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين يقولون يجوز ان يلعن الكافر الحي، اذا واحد كافر حي يجوز ان اللعنة معروف بالكفر بس هو حي بعده، هذا يجوز ان نلعنه؟ يولا قسم من فقهاء المذاهب الإسلامية يقولون ما يجوز لعن الكافر الحي. ليش؟ لأن الكافر الحي أكو أمل أن يؤمن، أكو أمل يرجع للإيمان، إحنا ننتظر إلى أن يموت، إذا مات هو مصر على الكفر يجوز لعنه، إذا لا مات وقد رجع إلى الإيمان، الإيمان يجب ما قبله. فالآن أمر مجهول عندنا، بعد ما معروف شنو، ما ممكن أن اللعنة، لأن اللعن هو دعاء عليه بالطرد عن رحمة الله، فما يجوز لنا. زين قسم يقولون لا يجوز. ليش؟ لأن أنا الكافر يجوز لي أقاتله وأقتله، فبدليل الأولى يجوز لي لعنة، لما يجوز لي قاتله بالدليل الأولى يجوز لعنة. ومن يذهب الى هذا الراي ابن العربي المالكي
ومن يذهب إلى القرطبي ويذهبون إلى جماعة وجملة من العلماء يذهبون إلى جواز لعن الكافر الحي ويستدلون بقضية. نبه للقضية شنو؟ يقولون أن عمرو بن العاص هجى النبي، فالنبي رفع يديه وقال اللهم إن عمرو بن العاص قد هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، اللهم لعنه وهجه بعدد ما هجاني. نبه لي طيب، ينص عليها القرطبي اللي يحب يشوف رأي ابن العربي ورأي القرطبي في هالمسألة بالذات عند تفسير قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من سورة البقرة، يقدر يرجع ويشوف رأيهم. نبه لي إذن هذا شتمه النبي صلى الله عليه وآله، شتمه ولعنه وهو حي. سيقولون بعد ذلك هو مآل إلى الإيمان، ما أعرف يا إيمان مآل أي إيمان؟ الإيمان اللي يوقف يقول لمعاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. زين، وين يا إيمان اللي يقول أنا مستعد أبيع ديني بس أعطني مصر؟ على أي حال، المهم أن المسألة يستدلون من الآية الكريمة ومن جملة من الآثار على جواز لعن الكافر الحي. الحقيقة احنا نعرف ان الكافر الحي اذا كان يعني بالذات خصوصا اذا كان يعني محارب، اذا محارب الى احكام كثيرة اكثر من لعنة، نعم اكثر من جواز لعنة. طيب إذن الآية الكريمة إنما جاءت في هذا الصدد، في هذا السياق، سياق أن نوح عليه السلام دعا على هؤلاء هذا الدعاء. ساعدنا سؤال، إحنا نقول أن الإنسان الواقع ضعيف ويتأثر بمختلف المؤثرات، فإحنا بدل ما نوح يدعو عليهم ما كان يمكن يدعو الله لهدايتهم؟ ليش القسوة؟ ليش ما يقول مثلا اهدهم وجههم ارحمهم؟ زين، ليش يدعو عليهم الدعاء؟ ما في شيء من القسوة الدعاء؟ لا، لان انا اكد لك ان نوح عليه السلام استفرغ وسعة الانبياء مو رأسا يشرعون بالدعاء، لا يعني يبيعون خلق طويل عليهم مدة طويلة، يعني يستفرغون كل وسعهم، يبذلون كل الوسائل الى ان يعيش الى ان يعيش. نبالي نوح عليه السلام تحمل منهم اذى، كان يصنع السفينة يجي يلقاهم بالليل قد احدثوا بها ويلقاهم مكسريها محطميها، يضطر يرجع ثاني يوم يعاود العمل بها، وعلى هالحالة معذبيه ويومية يدعوهم، يجي الواحد من عندهم شايل ابنه على كتفه ويراوي نوح يقول له شوف هذا يريد ان يضلني، احذر لئلا يضلك. زين، قبل هذا لان هو اقام فيهم مدة طويلة فتحمل آلام شديدة الى ان يأس من خيرهم، واصبحوا دول في نظره يمثلون خطر على الانسانية، دعا عليهم. لأن من بعد هالمقدمتين خلي نرجع إلى مركز الثقل بالبحث. قلت لك هاي الآية بعض المفسرين يستدل من عدها على قانون الوراثة، يقول أن الإسلام أول من أشار إلى قانون الوراثة، وأن هذه الأخلاق والسجايا يرثها الأبناء عن الآباء، ولذلك نوح عليه السلام قال إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا دليل على ان دول يرثون. الحقيقة هذا مو دليل، يعني هاي الآية ما تدل على الوراثة، لا هاي تدل على البيئة المساعدة. نبه لي عدنا البيئة اللي يعيش بها الانسان احنا نعتبرها عامل مساعد، وسأمر لك ان شاء الله بقانون الوراثة. الاسلام اكتشف قانون الوراثة، تمام، لكن مو بهالآية. هاي الآية تدل على البيئة المساعدة. البيئة المساعدة شنو؟ يعني ولد لما يفتح عينه ببيت كافر ويشوف أمه وأبوه يكفران، الولد في سنين الأولى ما عنده إرادة، يعني تصرفاته مو بوحي من إرادته، بوحي من التقليد. شوف أمه وأبوه شي يسوون، ها؟ يسوون مثلهم. نبهلي، هم اللي يفسدون فطرته إذا كانوا كفرة. كل مولود يولد على الفطرة، إذا فك عينه ولقى أبوه يعبد الصنم ولقى منحرف ولقى يكذب، يتعلم الكذب، يتعلم الكفر، يتعلم الانحراف. عامل مساعد. وبالعكس إذا انولد في بيت مؤمن ولقى أم مؤمنة وأبو مؤمن، قطعا هذا يساعده على الدنو إلى الإيمان، التأثر بأخلاقهم، التأثر بمواقفهم. ولهذا احنا نلاحظ ان الشريعة الاسلامية، يعني فقه الاسرة، فقه الاسرة بالفقه الاسلامي، يحمل الابوين مسؤولية عظيمة في تربية الابناء. نبهي، يعني يقول له لا يكون تتكلم قدامه بلفظة نابية. زين، لفظة نابية لا تتكلم قدامه. تدري اكو عندنا بعض فقهاء المسلمين يقول انت ما يخالف علم للولد القرآن، لكن حتى بسورة يوسف لا تخليه يمر. مع هالجو النظيف مع سورة يوسف، مع ذلك يقول لا تخليه، لين على بعده، بعد ما يدرك هالتعبيرات خليه ينولد بجو نظيف. خليه يقعد يشوف شكو هل اولادنا الان اللي يحطوا الكيهم قدام هاللعنة هاي اللي يسموها فيديو، ها؟ وتعال شوف ايش يجيبون يومية من الوان من هالقاذورات مال الارض كلها ويربون الاولاد عليها. فاتح عينه وقدامه هالمناظر، هاي مناظر عارية، مناظر تافهة، مناظر داعرة، ويلبسوها اسماء مختلفة. يوم يلبسوها اسماء رقي واسماء فن واسماء حضارة واسماء الى اخره. هذا البلاء. هاي وين؟ شوف حساسية ضمائر المسلمين. اللي قلنا للأبو شوية ابتعد، لا يكون لفظة نابية، لا تصير لا تصدر من عندك لفظة نابية. وحتى القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا دائما أن ما نعبر عن الشيء تعبير مباشر، نعبر عنه تعبير جانبي. شلون تعبير جانبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما يريد يعبر عنه بلفظ الصريح، ها؟ إن الرجل ساعة لقاء المرأة يكون بين يديها ورجليها، فيعبر عنه بهالمعنى الكنائي المؤدب المهذب. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون نظيفة، حتى الولد ينشأ في جو نظيف، ينشأ في جو بعيد، ها؟ ولهذا في المنام بالمضجع، الرجل إذا ضاجع أهله لن يكونون أطفاله بعيدين عنه، لئلا يتربى الولد على معنى العهر. نعم. إذا بلغ 12 سنة فرقوا بينهم بالمضاجع، ما يصير يخلي طفل هو وأخته ينامون في مضجع واحد، يفرق، لأن هاي الطفلة الآن تبلغ إلى مرحلة وهو يبلغ إلى مرحلة لا يكون يفتح عينه على مناطق معينة من جسم الإنسان. نبه لي أكثر من هذا يا أخي. تصورت بالنسبة إلى حساسية موضوع الأبوة والبنوة، نلاحظ أن الإسلام يعنى عناية شديدة جدا، ويحمل الأب مسؤولية كبيرة في أن يجنبه مواطن السوء. نبه التعبير تعبير شامل، ليكون موطن من مواطن السوء. حتى وانت طالع وابنك وياك لا تمر بي على منظر يخدش موضع العفة في نفسه، مواطن السوء، لان المفروض انك هذا ابنك تعده الى الحياة. هذا الطفل مثل الواحد اللي يمشي بظلام، اذا ما تحط له قدامه نور يعثر ويوقع وقد يموت. كذلك ظلام الحياة، الحياة متاهة، الحياة نعم ظلام، ظلام ليلة دهماء. وانت تقود بها طفلك يجب ان تقود قيادة حكيمة تبعد عن مواطن السوء، لان الله عز وجل كلفنا ان ننشئ ابناءنا على ما اراد لنا من توجيه يكرم الانسان ويحقق معنى تكريمه. طيب، اولا يحسن تشميته، يحسن تربيته، يبعد عن مواطن السوء. المهم ان هاي البيئة، الآية تدل على ان البيئة الفاسدة مؤثرة، والا الكفر والايمان ما يورث. نبهل شوي زين، الكفر والايمان مو من الاشياء التي تورث. لو كان من الاشياء اللي تورث، احنا نعرف اكو مؤمنين طلعوا منهم كافرين، وبالعكس اكو كافرين طلعوا منهم مؤمنين، ما لها علاقة. مسألة الكفر والإيمان عقيدة، والعقيدة أمر كسبي مو من الأمور اللي تنتقل بالوراثة. طيب إذن كيف نعرف أن الإسلام اكتشف قانون الوراثة؟ الإسلام اكتشف قانون الوراثة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. شوف المفسرين ينصون أن الولد يمكن أن يأخذ صورة جد من أجداده قبل ملايين السنين، يعني مو ضروري يتأثر بأبوه او يتأثر بأمه، لا، يسموه الوراثة البعيدة. زين، احيانا الولد او البنت تأخذ خصلة جسدية او نفسية من خصال ابائها او اخوالها او اعمامها، ما يندرى عرق من عروق الوراثة يضرب منذ ملايين السنين. اكو حديث شوية ما طول مرينا بالموضوع، اكو حديث دائما الناس يستشهدون به، وهذا حقيقة الحديث ما يمكن تفسيره إلا على أساس قانون الوراثة. شنو هو الحديث؟ الحديث قبل الناس يحملوه على العقيدة، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. احنا إذا قلنا أن هذا نحمله على العقيدة أن الله واحد كاتب عليه أن يكون مؤمن هو بطن أمه، واحد يكون كافر هو بطن أمه، إذا كان معروف هو بطن أمه وفي علم الله أنه هو كافر بطن أمه، ما يصبح تكليف عبث؟ ليش يكلف الله عز وجل إذا هو كافر في بطن أمه؟ ليش يكلفه؟ ها؟ إذا الله يعلم أنه كافر وراح ينتهي إلى الكفر، إيش معنى يكلفه؟ يأمره وينهاه. إذا كان كافر وهو في بطن أمه، شنو وجه تكليفه؟ مو عبث؟ والله منزه عن العبث. وإذا كان مؤمن مقدر إلى مؤمن، نعم، شلون الله عز وجل يكلفه؟ هذا تحصيل حاصل، بعد ما يحتاج يكلفه هو راح يتكلف. نفرض قد نجد لها، نقول في علم الله، على ما ينافي التكليف؟ هو في علم الله أنا راح يصير مؤمن أو يصير كافر. إذا في علم الله ما يحتاج في بطن أمه، إذا في علم الله حتى هو في عالم الذر الله يعلم أنه راح يكون مؤمن أو كافر، نعم، قبل أن يخلق، لأن هذا الحد ماله، الماهية ماله موجودة. لما يلبس الوجود، من يلبس الوجود يعني تتنفل الماهية، تتحول من ماهية إلى وجود فعلي. فإذا كان كذلك الله قبل هذا يعرف أنه راح يكون مؤمن أو كافر. فالحقيقة الحديث مو يم هذا، الحديث ما يفسر إلا على قانون الوراثة. شلون يعني قانون الوراثة؟ يعني ان هذا هو بطن امه حامل خواص ابائه، واحد امه وابوه انطوه خواص. شنو انطوه؟ ضعيف، جسم ضعيف، انطوه اعصاب ضعيفة. هذا من ينولد؟ ينولد بها الاعصاب الضعيفة، بها الجسم الرخو، ما يقدر يعمل، كئيب حزين دائما، شقاء، ها، مقدر الى الشقاء. واحد لا مطوق، يعني قانون الوراثة أعطاه صفات مميزة، أعطاه صفات رائعة، عضلات قوية، مخ يتحرك، جانب نفسي ضخم، هذا كله وهو بطن أمه، هذا مقدر إلى أن من يطلع ويبدأ يتفاعل مع الحياة، إذا قام يتفاعل مع راح يحصل السعادة، لأن قوي يشتغل ويحصل وذهنيته ذهنية لامعة، ينتج ويبدع ويقطع نتيجة هذا السعادة، ونتيجة الأول الشقاء والحزن. فأكو وجه يعني من قريب او من بعيد وجهي موجود، ما اقدر اقول على سبيل الجزم لا، لكن اقدر اقول ان هذا الحديث هو اذا فسر بقانون الوراثة اقرب من تفسيره بموضوع العقيدة، لانه الواقع هذا هو بطن امه يحمل الصفات الوراثية، وهي الصفات من تطلع تتفاعل ويا المحيط يظهر اثرها. زين، خلي شوي عندنا اصرح من هذا، خل اذكر لك بعض المواقف اللي هي اصرح. يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله كان جالسا في مسجده الشريف، واقبل رجل اجا وياه زوجته امراه شايلين طفل اسود، اجا جلس بين يدي النبي قال له روحي فداك يا رسول الله؟ قال بلى. قال له انا فلان ابن فلان من الانصار، وذكر له عشرة من ابائه، ابوي فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة، وهاي بنت عمي وابوها فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة. قال له احنا ما اكو عندنا في اصلنا واحد حبشي، وتفضل هاي زوجتي جابت لي هالاسود الحبشي. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على انها اقترفت منكرا. قال النبي اجلس، جلس اطرق ثم رفع راسه الى، قال له اسمع، ان لك 99 عرق ولها 99 عرق، فاذا اشتمل الرحم على النطفة، اذا صار علوق بالنطفة، كل عرق دعا الله ان يكون شبهه في هذا الجنين، فهذا ابنك نزع به عرق من العروق، بعد واحد من اخوالك من اعمامك من مدى بعيد من اجدادك، واحد من عدم نعم الزوج لحبشية، نبأ لجين عرق من اعراق هاي الوراثة البعيدة ضرب، انه ولدك فقم، هذا ابنك جن قم، هذا ولدك، اما ان يكون قد نزع فيها عرقك او عرقها، يلا اخذ ابنك وقم. اولا سويت اما الموقف صريح في قانون الوراثة، ومو بس صريح في قانون الوراثة، صريح في تقرير قاعدة. شنو هي القاعدة؟ الولد للفراش. انت عندك زوجتك بعقد شرعي وقاربت زوجتك وصار عندك حمل، بعد انت ما بوسعك تنفيل هالحمل هذا ابدا، ما الا في موضوع الملاعنة، في موضوع الملاعنة نعم، اما القواعد الشرعية الثبتة هذا ابنك ما تقدر انت تنفي من عندك، الولد للفراش. ما طول هاي مرة يربطك بيها عقد شرعي، اذا ربطك بيها عقد شرعي خلاص العقد الشرعي هذا هو الفراش الصحيح، اللي اذا انولد لك ولد ابنك بعد ما يمكن يعطوك مجال انت تجي تلعب بعواطفك، صار بناتك تريد تضار المرأة، تريد تهتكها وتهتك اسرتها، تنسب اليها الانحراف، وهذا مو ابني، لا مو من حقك هذا ابدا. وانت عندما ترمي محصنة لازم تأتي باربعة شهداء او ترجع الى الملاعنة، والا تجلد نعم ويشعر بيك، يعني تنعكس عليك القضية، اللي يريد تفضحهم الله يفضحك بدالهم، لان المفروض ان الاسرة كون تحفظ، الاسرة نعم كون تحفظ، ولذلك الله عز وجل امرنا ان نكف ألسنتنا عن شتم الحرائر، شتم المحصنات، مو من خلق الاسلام. يجي الاسلام مثلا ويقول ان فلان امه كانت كذا وفلان، الا اذا واصل الامر الى درجة من الاشتهار بحيث معروفة مشتهرة بالفسق، ذاك شيء اخر. اما اعراض المسلمين، اعراض المسلمين كنت صان، ويجي واحد يريد ينتقم له من واحد فينسبة وينسب احدى نساء عائلته الى الانحراف، هذا امر اولا فيه وزر عظيم، والشارع يرتب عليه اثار ويرتب عليه حدود وتعزيرات. اي نعم، احيانا عدا الحد يعجره يأدبه. زين؟ لأنه كرامة الأسرة، كرامة الأسرة المسلمة فوق كل اعتبار. كون الأسرة نحافظ عليها، نضرب سياج حولها من النظافة من العفة، ما نعرض كرامتها إلى الهدر. أمرنا الله عز وجل أن نصون ألسنتنا ونصون مشاعرنا عن الخوض بالباطل. إذن الحديث صريح، النبي يقول له هذه عندها 99 عرق من الوراثة، وعندك 99 عرق من الوراثة، وهذا اتصل بعرق من عروق الوراثة. صريح الإسلام في اكتشاف الوراثة، نبه لي. يعني حتى الأدب عندنا، الأدب العربي لما ترجع إلى تتأمل، عندنا قانون تماثل النسل مع الأصل. شو يقول الشاعر؟ من يزرع الشوك لا يحصد به عنبة. أبدا، اللي يزرع شوك يجني شوك، ما يطلع عنب. قانون تماثل الناس مع الأصل، تنبه له العرب في جاهليتهم أيضا. المهم أرد أعود للآية. الآية إذن ما إلها علاقة بالوراثة، الآية إلها علاقة بالبيئة المساعدة. أما قانون الوراثة كما ذكرت لك بأكثر من مورد من موارد الشريعة الإسلامية اللي أشارت إلى قانون الوراثة. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن كل شيء يتحدر بالوراثة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالعلاقات. يعني فد واحد عنده مرض معدي، أنت مو لأن إجاك شوية وطرحك بشوية فلوس هواية وشلت هالمسكينة البنت زوجتها إليه، لا موش. هذا إذا أكو عنده مرض معدي، هذا المرض المعدي يعتبر من موجبات الفسخ، يعني المرأة إلى حق تفسخ العقد، لأن هذا المرض المعدي راح ينتقل إلى الولد. بيش طلب أنت هذا الولد؟ يعني تعبير الشهيد الثاني المرض المعدي. الفقهاء ينصون على أمراض، هاي الأمراض توجب الفسخ، يعقب عليها الشهيد الثاني طيب الله ثراه. الشهيد الثاني يقول هذه من باب التمثيل، هاي الأمراض مو محصورة، لا هاي من باب التمثيل، كل مرض معدي موجب للفسخ. زين، أكثر من هذا، احنا اكو عندنا أحكام مثلا كانت تشير إلى الكراهة الشديدة، إجا العلم برهن على أن هذه الأحكام إلها مبرراتها إذا اعتمدت الكراهة. كيف؟ يعني مثلا شارب الخمر، مدمن الخمر، يعني الكحول أو المخدرات، هاي أصبحت عليها من تأثر؟ تأثر على الخلية اللي يتكون منها الجنين، تأثير يعني بحيث الخلية تجي وهي بآخر روح بآخر رمق مأثر عليها المخدر. هذا التأثير يخلي الولد يولد مشوه، يولد اكو عنده تخلف عقلي، يولد اكو عنده تخلف في بعض اعضائه، يولد اكو عنده مشاكل صحية، كلها تتحدر. فانت لما تريد تشيل هالبنت تزوجها، شوف عبارة الامام الرضا سلام الله عليه، يقول الزواج رق. يروي هاي الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عن آبائه الطاهرين، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الزواج رق. رق يعني شلون واحد يشتري له، واحد يشتري له عبد عينا، هاي رق، انت جاي ترقها لهالمرأة لأنها راح تصبح مربوطة بالعقد. الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. خلي واحد من عيكم يفكر قبل ما يقدم أن هاي بنته اللي فعلا أشيرة بحكم قانون الأبوة عنده، خلي على فرضها مطيعة مؤمنة متقية مطيعة لأبيها، يشيلها يزوجها إلى إنسان يكون يعرف هذا الإنسان اللي راح يزوجها، مو لأن عنده فلوس وها هي، أو عنده مركز اجتماعي وها هي. وأبيك هاي إذا تعطيها إلى واحد حمال ومستقيم ويوفر لها رغيف خبز وتعيش عيشة كريمة كرامتها محفوظة، ويا أفضل من القصر الضخم، ويجيها هذا يترنح في آخر الليل قد لعبت الخمر برأسه، تفن لهذه الحياة. نعم، لا بالعكس، بالعكس، ليس هذا قطع لرحمها، جي تقطع رحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالمسألة مو بس المرض المعدي هو من موجبات الفسخ، لا، من موجبات الفسخ الى جانب ذلك، يعني اكو بعضهم قد يعمم هذا المعنى بوحدة الميلاد، ان اذا ثبت هذا ضرر وان ينتقل معدي قد يكون الحكم شمله، لانه هيصبح قياس منصوص علة. على كل حال ما اريد اقحم رأي جديد، لا، انما اريد ان اقول ان كثير من الفقهاء يميل الى هذا المعنى، خصوصا فقهاء المذاهب الاخرى. طيب، اذا احنا اذا عرفنا قانون الوراثة من عند ندرك سر الاسلام في ان يجعل بعض الامراض من موجبات الفسخ، وفي ان يأكد تأكيد على اختيار الزوج والزوجة، لانه مثل ما انت تريد الزوجة الصالحة اختار لبنتك الزوج الصالح، هي المرأة من حقها ان تختار الزوج الصالح، التي تجي الاموال تلعب هالدور، او تجي اعتبارات اخرى تلعب هالدور، مو اكو واحد عنده اعتبار انا اريد هالاسرة ترتبط بهالاسرة، هالاسرة اريد ترتبط بهالاسرة، ما يخالف ترتبط الاسرة بهالاسرة، لكنه الارتباط لا يكون على حساب اعصاب هذا الولد او على حساب البنت، انت تريد تناسب الاسرة الفنانية وعدهم بنت منحلة، عدهم بنت ما تقدر معنى الامومة، ما اقدم انا مو لمجرد انه اسرة محترمة مثلا كبيرة او ضخمة، لا، انا اريد وعاء طيب طاهر لابني، وبنفس الوقت المرأة تريد الى جانب ذلك شو تريد؟ تريد ابو ما يعير ابنها بي بعدين، ولا ينقل خواصه الى ابنها. اتقوا الله في ابنائكم وبناتكم، اتقوا الله، المسألة لا يغلب عليك العامل المادي، نبهلي، بالاضافة الى العامل التربوي اللي هو وجه من وجوه البيئة اللي ذكرت الآية الكريمة، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الحقيقة هي البيئة غالبا هكذا. اكو واحد تغوص عليه السعادة وتطلع تنتزع من البيئة، اكو هواية ترى جماعة هذول فتشوات، الله عز وجل يريد يظهر براعته وقدرته على ان يطلع الطيب من بين كتلة من الخبيث، زين، فتلاحظ اكو جماعة في واقع الامر ذولا شلون طلعوا انتزعوا انتزاع، والا ارجوك، يعني زوجة النبي بنت ابو سفيان وامها هند، امها تقعد على جسد الحمزة تمرق بطنه تطلع كبدة تاكله تقص اصابعه تقص اعضاء التناسلية تجدع انفه وتسويها قلادة وتدخل بها وترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اخره، زين، وابو سفيان يجيب الرمح ويحط على خد حمزة وينتش عليه ويطلع من الجانب الثاني ويقول له دق يا عقق، هاي البطولة يا هاي الرجولة، فضل ينولد بهج جو، ينولد بهج جو اللي بيهنمونه هاي ابو سفيان وهند وفروعهم هالفروع، ها، زين، تطلع لك هالمرأة غاية في الإيمان، شوف لطف الله عز وجل، هاي زوجة النبي بنت ابي سفيان اخت معاوية بنت هند، تقعد في بيت النبي ويجي ابو سفيان قبيل الفتح، ابو سفيان دبر المذبحة مال المسلمين مال خزاعة، واذا صار بناء يجدد العهد يمدد مدة الهدنة، اجى لون الى بيت النبي باعتبار نسيبة، طب للبيت يجي يقعد على الفراش، اجت سحبة الفراش من عنده قالت له قم، قالها اربئتي بي عن الفراش ام ربئتي بالفراش عني، قالت له لا هذا مو عادي حقير، هذا فراش رسول الله طاهر وانت مشرك نجس، تفضل انا ما اريد اشيء لك لكن هذا فراش رسول الله بيسعك تقعد على مكان اخر، زين، من هنا تدرك شلون ان الايمان، تدرك شلون ان الايمان ساعة الساعة اذا شمل الانسان يغير واقعة، اي نقلة من بيئة الى بيئة من جو الى جو. اتأمل هذا الرجل وهب كان مسيحي وكان يمشي بالطريق وكانت امه وياه وامه ايضا مسيحية ويلتقي بالحسين ويعرف ان هذا ابن رسول الله، بس هذا متفتح الذهن، يعرف أن الرسالات الأنبياء كلهم أبناء أب واحد وأمهات متفرقة، أبناء علة أبوهم رسالة السماء، ويعرف أن هذا نبي الله ابن نبي الله، ويجي إلى الحسين يسلم على يد الحسين وأمة تبعه وزوجته تبعه، وينزل إلى المعركة يوم العاشر. تجي لي زوجته شو تقول له؟ تقول له وهب لا تفجعني بنزولك، أنا ما عندي أحد، أنت اللي المفروض تحميني وأنت اللي المفروض أتقي بيك عواجي الدهر، لا تفجعني بنفسك. توقف أمه تقول له لا لا بني لا لا تسمع قولها، اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. كان هواي أحب أن أكون مواشية للزهراء، أنت مواشي للحسين، هذا ابن رسول الله، ابن عزيزة رسول الله، ابن الزهراء، فأنت تواشي الرجال وأنا خليني أواشي النساء. اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، قاتل عن الطيبين حرم رسول الله. أدار وجهه وإذا بها زوجته، قال لها ويحكي إن أمرك العجيب، شو اللي خلاش الآن أنت قبل ربع ساعة تنهيني عن القتال؟ قالت وهب إن نداء الحسين، إن نداء الحسين كسر قلبي، هذا ذكرني برسول الله، ذكرني بأن ابن رسول الله يصيح هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. إن نداء الحسين كسر قلبي، قاتل هذا الرجل إلى أن سقط على الأرض. خرجت أمه بيدها عمد وقد نزلت إلى المعركة، بدر إلي الحسين جذبها من ردائها، قال ارجعي يا أمت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الظل. وستر الوجوه منها الأيادي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أوعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طارق الخزاعي يستهله بالعناوين. لاريجاني يشيد بالشعب اللبناني ومقاومته ويقول إن لبنان يشكل خندقا منيعا في وجه الاحتلال. العراقي يحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن العدوان الصهيوني على قطر يؤكد صدق مقولة السيد الشهيد حسن نصر الله بأن دول المنطقة كلها عرضة للاعتداءات، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التهديدات. وشدد علي لاريجاني على أن لبنان رغم صغر مساحته يشكل خندقا منيعا في وجه الاحتلال، مشيدا بعظمة شعبه ومقاومته، وقال نتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام. ووصل لاريجاني إلى بيروت صباح اليوم للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وعدد من قادة المقاومة ضمن مهرجان كبير يقيمه حزب الله عصر اليوم. حول زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت للمشاركة في المراسم الخاصة بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وثلة من رفاقهم الأبرار وما تحمله من رسائل ودلالات سياسية.